لا أن يكون شديدا، لأن الذي يريد أن يكون مهيبا بالشدة والضرب لا يكون مهيبا، يستغل الطلاب غفلته في أي لحظة ويقومون باللعب والفوضى. لكن إذا كان شخصية بمعنى أنه يري الطلاب أنه رجل جدي لا يريد اللعب، فإنه يكفي من ذلك أن يلتفت إليهم بغضب ويصمد هكذا كأنه يريد أن يستنكر ما هم عليه، فيكون بهذا قد قوى شخصيته. أما الضرب فالضرب كما نعلم ممنوع إلا ما دعت الضرورة إليه، وليس هو الذي يجعل الإنسان مهيبا، وإنما يجعل الإنسان مخوفا ولا يكون محبوبا عند الناس. لكن الهيبة الشيء والرهبة شيء آخر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: نحن مجموعة من المعلمين في مدرسة واحدة اتفقنا على عمل جمعية تعاونية من 5000 ريال، واتفقنا على ترتيب معين بتواريخ معينة، ومكتوب لكل واحد منا متى سيستلم هذا المبلغ، مع العلم أن كل فرد منا سيأخذ ما دفعه لزملائه عند حلول دوره في الاستلام دون زيادة أو نقصان. ولكن اعترض علينا بعض الحاضرين بأن ونقل لكم فتوى تقضي بعدم جواز هذه الطريقة من الجمعيات، معللا ذلك بقوله: لا تشترط أو تحدد تاريخ دورك في استلام المبلغ، لأن في ذلك ريح ربا كما يقول صاحبنا، بل ضعوا قرعة بينكم بالأرقام، وكل واحد منكم يسحب ورقة ويكون ترتيبه حسب الرقم الموجود، وبذلك تكون مباحة وحلالا. السؤال يا فضيلة الشيخ: ما حكم هذه الطريقة، وما صحة الفتوى، وهل تجب فيها إذا كانت صحيحة الزكاة؟
أما الفتوى فلا أعلم عنها، مع أنها منسوبة إلي، ويعني هذا أنها غير صحيحة وأنها كذب. أرى أن هذه الطريقة طريقة سليمة، أعني أن يجتمعوا على أن يجعلوا لكل واحد 5000 ريال أو 1000 ريال أو أقل أو أكثر يدور عليهم، لأن في ذلك تعاونا وتكاتفا، ربما يحتاج أحد المدرسين أو أحد الموظفين في هذا الشهر إلى 20000 ريال مثلا ولا يستطيع، فيكون عليه الدور فيأخذها بالقرض، وليس هذا من باب القرض الذي جر نفعا كما توهمه بعض الناس، لأن كل واحد من المقرضين لم يأته أكثر مما أقرض، أقرض 1000 فرد إليه 1000. وأما كونه كل واحد قد علم أنه سوف يستقرض إذا أقرض فهذا لا بأس به، وهذا من العدل أن يكون كل واحد منا إذا أقرض اليوم استقرضه غدا. أما ترتيب البدء فهذا يرجع إلى ما يراه المجتمعون على هذه الجمعية، قد يرون أن من الأفضل أن ترتب على الحروف الهجائية، فمثل يكون إبراهيم قبل أحمد، ويكون علي قبل محمد وهكذا. وقد يرون أن من المصلحة أن يبدأ بالأحوج فالأحوج، وقد يرون أن من المصلحة إذا طرأت حاجة لشخص منهم وهو لم يأخذ نصيبه يبدأ به، كما لو احتاج إلى مهر أو غرامة بحادث أو غير ذلك. المهم أن ترتيب الاستقراض هذا يرجع إلى الإخوة أنفسهم، فليصنعوا فيه ما شاء. نعم.
الزكاة يقول: هل فيها الزكاة؟
أي نعم، نعم الدين هذا فيه زكاة، لأنه دين مؤجل باختيار صاحبه، والدين المؤجل باختيار صاحبه فيه الزكاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: كثر في هذه الأيام استعمال بطاقة السحب الفوري، والتي يتم عن طريقها سحب المبلغ المطلوب من الحساب الخاص للعميل في البنك من أي محل تجاري، ولقد أشكل علينا عملية السحب مقابل شراء الذهب، فالسؤال يا فضيلة الشيخ: هل يجوز استعمالها لشراء الذهب أم أن في ذلك شبهة، علماً أن القصد من استعمالها الحد من حمل النقود في الأسواق لما تعلمون من المخاطر خصوصاً مع النساء؟
لكن كيف ما فهمش يعني كونها يسحب للذهب؟ السائل نعم ويضاف إلى حساب الآخر فوري على الفور يعني لا بأس. الآن اللي فهمت الآن وربما فهمتوا أنتم أن المشتري يأتي إلى صاحب الدكان ويشتري منه الذهب ثم يحول في نفس الوقت من حساب المشتري إلى حساب البايع، هؤلاء يعتبر أنهم تقابضوا إيش قبل التفرق، وهذا هو الواجب، فهذه العملية لا بأس بها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: خرجنا من الدمام وفي نيتنا أداء وفي نيتنا أن نؤدي العمرة، فمررنا بالقصيم ثم المدينة ثم تجاوزنا الميقات ولم نحرم، وذلك لأن في نيتنا البقاء في الطائف لمدة 5 أيام، ثم بعدها نذهب إلى الميقات وهو السيل، فذهبنا وأحرمنا من السيل ونزلنا إلى مكة وأدينا العمرة، فما حكم فعلنا هذا؟ هل علينا فدية أم لا، علما بأننا يوم ذلك كنا نجهل أنه لا يجوز تجاوز الميقات دون إحرام؟
نعم، هذا نسأل: هل نية هؤلاء الإخوة أن يذهبوا إلى الطائف أو أن يذهبوا إلى العمرة؟ إذا كان نيتهم أن يذهبوا إلى الطائف فيعني ذلك أنهم مروا المدينة في طريقهم إلى الطائف لا إلى مكة، فيحرمون من السير. وأما إذا كانوا إنما أرادوا العمرة فإنه يجب عليهم أن يحرموا من ذي الحليفة التي تسمى أبيار علي، وإذا أخروا الإحرام إلى الطائف فإن عليهم عند أهل العلم فدية على كل واحد لتركه واجب الإحرام، إلا من لم يكن قادرا فإن الله تعالى يقول: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن ليس قادرا على ذبح الفدية فليس عليه شيء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أريد السفر إلى بلاد الكفار من أجل الدراسة الأكاديمية، فكيف أحصن نفسي علما بأني متزوج ولا يمكن أن أصطحب أهلي معي، فهل يجوز الزواج بنية الطلاق حتى تنتهي فترة الدراسة؟ ثم ماذا سيكون مستقبل الذرية في هذه الحالة؟
أسأل هذا السائل: لماذا لا يمكن أن يصطحب زوجته معه؟ في ظني أنه ليس هناك شيء مستحيل، حتى لو كانت الزوجة تحتاج إلى إكمال دراستها فيمكن أن تكمل هناك، أو على الأقل تطلب التأجيل لمدة سنة أو سنتين. لكن إذا قدرنا أن المسألة غير ممكنة لسبب أو لآخر، فإن الواجب عليه أن يصبر ويحتسب كما أمره الله، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وهذا كالذي لا يجد النكاح. وأما التزوج بنية الطلاق فهذا وإن كان ليس من المتعة على ما يظهر فإن فيه غشا للمرأة وأهلها، إذ لو علموا أنه سيطلق إذا فارق ما زوجوه. ثم إن المشهور من مذهب الحنابلة أن هذا حرام، أي الزواج بنية الطلاق، وقالوا إنه نوى المتعة وهي النكاح المؤجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما على رأي من يصحح هذا النكاح فالأولاد أولاد شرعيون يكونون مع آبيهم، لكن نسمع أن قوانين البلاد تلك لا يمكن أن يذهب الأب بأولاده ما دامت الأم تطالب ببقائهم معها، وهذا يعرضهم إلى أن يعتنقوا الدين الذي عليه أمهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: والدي مريض منذ عدة سنوات بتليف الكبد، وعند وصول المرض إلى مراحله الأخيرة وبالتحديد قبيل صلاة الفجر سألني عن دخول وقت الصلاة، وبعد دخول وقتها أبلغته فتيمم وصلى ولا أعلم كم ركعة صلى، ثم بعد ذلك دخل في غيبوبة حتى توفاه الله بعد صلاة العصر حيث لم يصلي الظهر والعصر للسبب المذكور، أفدني جزاك الله خيرا، هل عن صلاة الظهر والعصر هل نقضيها؟
إذا أغمي على المريض وفقد الوعي فإنه لا صلاة عليه سواء توفى أو عافاه الله. فلو قدر أن المريض أغمي عليه لمدة يوم أو يومين أو شهر أو شهرين ثم أفاق فإنه لا قضاء عليه، ولا يمكن أن يقاس الإغماء على النوم، لأن النائم يمكن أن يستيقظ إذا أوقظ، والمغمى عليه لا يمكن، فهو في حال بين الجنون وبين النوم، والأصل براءة الذمة. وعلى هذا فيكون من أغمي عليه لمرض أو حادث فإنه لا يقضي الصلوات قلت أو كثرت. أما إذا أغمي عليه للبنج الذي استعمله باختياره ولكنه لم يصح بعد البنج إلا بعد يومين أو ثلاثة فعليه أن يعيد الصلاة، لأن هذا حصل باختياره.
نعم. يقول فضيلة الشيخ: تكلمتم عن شراء الأدوات المدرسية، فأحب من فضيلتكم أن تبينوا لنا وتوجهونا، وخاصة أولئك النساء اللاتي يسرفن في اختيار الأدوات المدرسية، فتجد بعضهن ربما تجد ما قيمته بعشرة فتشتريه بعشرين من باب المفاخرة، أرجو توجيه كلمة من فضيلتكم في هذا الأمر، وما هو ضابط الإسراف؟
هذا سؤال جيد يتضمن شيئا واحدا وأنا أضيف إليه شيء آخر. الشيء الذي يتضمن هذا السؤال الإسراف في الأدوات المدرسية، وهذا محرم، لأن الله تعالى قال: لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الأدوات المدرسية لها عمر محدود، متى؟ انتهاء الدراسة، ثم تلقى في الزبالة، فكيف تبذل المال الذي هو قوام الحياة في أمر منتهاه الزبالة؟ أما الإسراف فإنه مجاوزة الحد، وعلى هذا ربما نقول: هذا الثوب للرجل إسراف، وهذا الزوج وهذا الثوب لرجل آخر ليس بإسراف، على حسب الحال، فالإسراف مجاوزة الحد. أما الشيء الذي أريد أن أضيفه فهو أننا سمعنا أن بعض الأدوات المدرسية يكون فيها الصلبات ويكون فيها آلة اللهو من المعازف وغيرها، إما في الأقلام وإما في المساطر وإما في التكايات وإما في الدفاتر، وهذه لا ينبغي للإنسان أن يشتريها لأولاده، بل التي فيها الصليب شراؤها محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع شيئا فيه صليب إلا كسره، فانتبهوا لهذا، لأن أعداءكم يصورون هذه الأشياء حتى يعرفها الصغير ويرى أنها لا بأس بها، فاحذروا هذا. الدفاتر الحمد لله كثيرة ليس في هذا الشيء. وإذا قدر أنك لم تجد إلا هذا فاخلع الورقة الأولى التي بها هذه التصاوير وأبدلها بورقة أخرى لا محذورة فيها. أما بالنسبة لأصحاب المكتبات فإن أحذرهم من أن يشتروا هذه الأشياء ويبيعوها على إخوانهم.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز للمدرس أن يأخذ من بعض الطلاب أشياء قد تكون ثمينة يعبثون بها في الفصل أثناء الشرح فيجعلها للمدرسة؟
هذا مبني على جواز العقوبة بالمال. من العلماء من يقول إنه لا تجوز العقوبة بأخذ المال أبدا إلا ما ورد به النص، ومنهم من يقول إنه إن العقوبة بالمال جائزة، وهذا هو القول الراجح. لكن إذا وجد مع الطلاب شيئا يعبثون به وقد حذرهم مثلا على السبورة أو في لافتة أو غير ذلك، أن أي إنسان يأتي بشيء يلعب به فإنه سوف يصادر، فحينئذ له أن يصادر. لكن إذا كان الشيء ثمينا وكان الطالب فقيرا مثلا، فهنا ينبغي أن يبقى محفوظا في المدرسة، وعند نهاية العام يسلم للطالب أوليه.
يقول فضيلة الشيخ: كثر في هذا الزمان من بعض أولياء الأمور ترك أهليهم وذويهم في الأسواق لوحدهن بدون محارم، أو ذهابهن مع السائق لوحدهن، أو ذهابهن إلى المدرسة بدون محارم، ويلاحظ انتظار بعضهن لأوليائهن لأوقات طويلة بعد فراغهن من التسوق لوحدهن، فما توجيهك بهذه المناسبة وفقك الله تعالى؟
أرى أن الواجب على الإنسان أن يكون لديه غيرة على محارمه من زوجات أو بنات أو أخوات بل أو أمهات، وأن يحرص غاية الحرص على أن لا تذهب المرأة وحدها، لا سيما إذا كانت شابة وذهبت إلى سوق يكتظ بالرجال، فإن ذلك خطر عليها وعلى غيرها. المرأة فتنة، تفتتن هي ويفتتن بها، فعليه في هذا الحال أن يكون مصاحبا لها. لكن مع الأسف أن الغيرة ماتت عند كثير من الناس. ألم تعلموا أن الرجل يأتي إلى الخياط فتنزل المرأة تكلم الخياط بما تريد، والرجل جالس في السيارة لا يقف معها؟ وهذا مما يدل على ضعف الإيمان وموت الغيرة. كيف ترضى أنك في السيارة وامرأتك أو بنتك أو أختك تخاطب الخياط ربما بخطاب ما تدري هل هو من الخطاب الجائز أو من الخطاب المحرم، ربما تخطأ بالقول فتقع في منها نهى الله عنه في قوله ولا تخطأن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذه محنة عظيمة، والواجب على الإنسان أن يراعي أهله وأن تحمله الغيرة على أن لا يتهاون في هذا الأمر. كذلك بعض الناس يرسل ابنته أو أخته مع السائق وحده إلى المدرسة، وهذا حرام، لأن هذا هو الخلوة بامرأة أجنبية، وهذا ومعنى أجنبية ليس من محارمه، وهذا أعظم من الخلوة في حجرة، لأن هذا بإمكانه أن يؤزه الشيطان فيتفق مع البنت على أمر محرم ويذهب بها إلى ما شاء ويقضي وطره، ثم يعيدها إلى المدرسة أو يعيدها إلى أهلها إذا كان وقت الدراسة قد انتهى. فالمسألة خطيرة، ولا يحل للإنسان أن يرسل ابنته أو أحدا من محارمه مع سائق وحده.
يقول فضيلة الشيخ: إمام مسجد راتب تعرض لحادث سيارة فأصبح مقعدا على السرير قبل 5 سنوات، وما زال المسجد باسمه، ويقول إن الأوقاف عندها خبر من حاله، وقد يصلي عنه أحد أبنائه في إجازته فقط لأن الإبن يعمل خارج المنطقة، وقد أناب عنه أحد القادمين بشرط، فما نصيحتك لهذا الإمام جزاك الله خيرا؟
نصيحتي لهذا الإمام أن يتقي الله عز وجل وأن لا يأخذ المال إلا بحقه، ولا يحل له أن يأخذ من بيت المال عوضا لم يقم بأداء عمله. والواجب على هذا أن يقدم استقالته وأن يدع المسجد لمن يستطيع أن يقوم به. ومسألة أن الأوقاف تعلم هذا لا يكون حجة له عند الله، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكل مال أخذه الإنسان على غير عوض في غير هبة وهدية ونحوها فإنه أكل المال بالباطل. نعم. فنصيحتي للأخ هذا أن يقدم استقالته، وأسأل الله تعالى أن يرفع عنه ما نزل به من مرض.
نعم. يقول فضيلة الشيخ: ظهرت ألعاب على الكمبيوتر فيها مسابقات يظهر فيها الصليب أحيانا، فما توجيهك وفقك الله؟
توجيه ما أشرت إليه قبل قليل، أنه يجب أن يطمس الصليب أو يكسر إذا لم يكن طمسه. واعلم أن الصغير الطفل إذا ألف النظر إلى الصليب وتردد عليه فإنه سوف يستهين به، وإذا كثر المراس قل الإحساس. فالواجب علينا أن نجنب أبناءنا كل ما فيه صلبان، سواء مما يشاهد في الكمبيوتر أو على السيارات الصغيرة التي يلعب بها الصبيان، بعضها تجد عليها الصليب على جنبها أو خلفها. كل هذا يجب علينا أن ننزه أبناءنا منه.
يقول فضيلة الشيخ: ابتلينا مؤخرا ببعض أئمة المساجد الذين يخففون الصلاة تخفيفا بحيث يركع الإمام قبل إتمام المأموم للفاتحة، ولو أو يرفع الإمام بعد التشهد الأول قبل إتمام المأموم لذلك، وربما يسلم قبل أن يؤدي المأموم الاستعاذة من الأربع المعروفة، فما الحكم بالنسبة للإمام والمأمومين جزاك الله خيرا؟
أما بالنسبة للإمام فإن عمله هذا حرام عليه. قال أهل العلم: يحرم على الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب. والواجب على الإمام أن يؤم الناس بمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم أصحابه، وأن يعطي الناس مهلة. لكن بعض الناس، أي بعض الأئمة، إذا رأى إقبال الناس عليه لكونه يخفف الصلاة أو يقدم في الإقامة اغتر بهذا، وذلك لا ينفعه عند الله يوم القيامة. الواجب عليه أداء الأمانة وأن يصلي بالناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه. أما بالنسبة للمأمومين فإذا كان لا يمكنهم أداء الواجب فإن عليهم أن يصلوا في مسجد آخر يمكنهم فيه أن يؤدي الواجب، ولا يحل لهم أن يكونوا مع هذا الإمام الذي لا يمكنهم معه أداء الواجب. ولو حصل أن يسجلوا صلاته ثم يرفعوها إلى المسؤولين عن إدارة المساجد من أجل أن يبدلوها أو يعدلوه لكان هذا خيرا.
يقول فضيلة الشيخ: أنا طالب في المرحلة الثانوية، وعندما اختبرنا مادة ما وفي أثناء الاختبار جاءتني إجابة ولكن لم أطلبها، فهل يعتبر هذا من الغش؟
مجيء الإجابة على نوعين: النوع الأول بورقة يدس إليه بعض زملائه ورقة، فهذا لا يجوز له النظر إليها. الوجه الثاني أن يسمع أحداً يتكلم بالجواب الصواب، فهل نقول خذ به أو أهمله؟ نعم، الأول يأخذ به لأنه رزق ساقه الله إليه، وأما الورقة فيمكن أن ينظر إليها ويمزقها، لكن ما يسمع له أن يأخذ به ويكون هذا من الرزق الذي ساقه الله إليه. يبقى: هل يجوز لمن عرف الجواب من الطلبة أن يرفع صوته به من أجل أن يساعد إخوانه؟ أليس إعانة الرجل من الصدقة؟ إذا أعنت رجلا على أي عمل مباح فهو من الصدقة. الجواب بلى، من الصدقة، لكن هذا عمل غير مباح، لا يجوز لأحد أن يساعد أخاه عند الامتحان بجواب صواب أبدا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: عندي مبلغ من المال لامرأة قد فقدت عقلها ولا يرجى برؤها،
ولا
يرجى برؤها، وفي كل سنة أخرج زكاة هذا المال، ومعنى هذا أنه سيبقى هذا المال إلى ما دون حد الزكاة، فماذا أعمل؟
يجب أن نعلم أن الوكيل إذا فقد الموكل عقله، إما بتخلف عقله لا يرجى برؤه، وإما بجنون والعياذ بالله، فإن وكالته تنفصل ولا يحل له أن يتصرف في المال، لا بإخراج الزكاة ولا ببيع وشراء ولا غير ذلك. أي أن الوكالة تنفسخ إذا زال تصرف الموكل بجنون أو اختلال في التفكير أو غير ذلك أو إغماء، لا يرجى زواله. وبناء على هذا يجب على هذا الذي بيده مال هذه المرأة يجب أن يعطيه أهلها المسؤولين عنه، أو يأخذ وكالة من المحكمة تكون وكالة جديدة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: مما اشتهر عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن نواقض الإسلام 10، فلماذا حصرها في هذا العدد؟ وفي أيها يدخل تارك الصلاة؟
شيخ الإسلام رحمه الله ذكر نواقض الإسلام 10 ليس على سبيل الحصر، لكنه على سبيل التمثيل، يعني من نواقض الإسلام هذه 10. وشيخ الإسلام رحمه الله عاش في زمن فيه الشرك، فذكر نواقض الإسلام باعتبار عصره تحذيرا للناس من هذه النواقض. أما تارك الصلاة فإن الكتاب والسنة وإجماع الصحابة الذي نقله غير واحد كلها تدل على أن تارك الصلاة كافر ولو تهاون. نعم.
آخر سؤال.
يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب متزوج ولقد استدنت 100,000 ريال على أن أردها 150,000 ريال.
كيف؟
يقول: أنا شاب متزوج ولقد أخذت 100,000 ريال على أن أردها 150,000 ريال، وهي لدفع المهر، مع العلم أن لدي أولاد، فما حكم زواجي وما الذي يجب علي أن أفعله؟
أما الزواج فإنه صحيح إذا كان قد تم الشروط، وأما أخذ 100,000 ب150 فهذا ربا حرام، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى مما صنع. فإن كان قد أدى الدين إلى صاحبه فعليه التوبة، وأن ينوي أن يعزم على ألا يعود لمثل هذا. وأما إذا كان لم يسلم الربا إلى صاحبه فهذا يرجع إلى التعامل بينه وبين المرابي، وإذا رفعه إلى المحكمة فللمحكمة رأي فيه الخير إن شاء الله.
نستأذن فضيلة والدنا بإعلان لقاء لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام عضو هيئة كبار العلماء، وذلك في يوم الاثنين 22/4 في جامع الصالحية إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. جزى الله عنا والدنا وشيخنا خير الجزاء ونفعنا بعلمه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
نسأل الله أن نلقاكم